بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ رحمه الله تعالى: والأصح، كلمة الأصح معناها أنه هناك قولان وأحدهما أصح من الآخر، وتعبير الأصح معناه أن القولين لأهل السنة ليس للمعتزلة دخل فيهما، إنما هو خلاف داخلي بين أهل السنة وبعضهم، فبعضهم قال بقول وبعضهم قال بمقابله. والذي يقرره الشيخ هنا هو الأرجح. قال: والأصح امتناع تكليف الغافل. امتناع تكليف الغافل، امتناع تكليفه بمعنى أنه ليس مكلفا، فلا يتنزل على فعله مدح ولا ذم، ولا يترتب عليه ثواب ولا عقاب. لا يوصف فعل الغافل بأنه واجب ولا حرام، مندوب ولا مكروه ولا مباح، يخلو من التكليف. والأصح امتناع تكليف الغافل. من هو الغافل؟ قال: وهو من لا يدري. وهو من لا يدري، كالنائم. هل النائم يتوجه إليه خطاب؟ هل يتعلق به تكليف؟ لا. والساهي، يبقى النائم حال نومه والساهي حال سهوه، لا يتوجب ولا يتوجه إليهما تكليف. لماذا؟ قال: لأن مقتضى التكليف بشيء الإتيان به امتثالا. المطلوب في التكليف افعل ولا تفعل، افعل أمر، لا تفعل نهي. فإذا توجه إليه الأمر يبقى مطلوب منه الامتثال أن يأتمر، وإذا توجه إليه النهي فمعناها أنه يمتثل، يعني يجتنب. امتثالا، ما معنى امتثالا؟ يعني عن رغبة، عن رغبة وقصد وإرادة. قال: وذلك يتوقف على العلم بالمكلف به. حتى يستجيب الإنسان للأمر والنهي لا بد وأن يكون مدركا لما يؤمر به ويدرك ما ينهى عنه، والغافل لا يعلم ذلك. الغافل لا يعلم، لا يعرف المأمور به ولا يعرف المنهي عنه، فكيف يتصور منه أن يكون ممتثلا؟ يبقى إذن الغافل الذي لا يدري شيئا حال توجه الخطاب إليه، مثل النائم، مثل الساهي، هذا يمتنع تكليفه، يمتنع تكليفه. الامتناع هنا هو امتناع عقلي، امتناع عقلي، هذا هو المقصود. حتى من قال بالقول الثاني إنه لا يمتنع تكليفه يتكلم أيضا من ناحية العقل، والاثنين متفقين من ناحية الشرع، إنه شرعا لا يوجد خطاب في الشرع يتوجه إلى الغافل، لا يوجد خطاب في الشرع يتوجه إلى النائم ولا إلى الساهي. يبقى الأصح أنه لا يوجد خطاب بأمر أو نهي، افعل ولا تفعل، على سبيل الوجوب أو الحرمة، على سبيل الندب أو الكراهة، لا يوجد خطاب يتوجه إلى الغافل لا عقلا ولا شرعا. قال: ومنه السكران. منه يعني من الغافل السكران. السكران مثل الغافل، لا يتوجه إليه خطاب ولا يتعلق به تكليف. السكران هنا المقصود به السكران المتعدي بسكره، وطبعا غير المتعدي يكون من باب أولى، يبقى إذن السكران كله، السكران كله مثله مثل النائم، مثله مثل الساهي. طب سبحان الله، هذا بخلاف ما نقرأه في كتب الفقه. نقرأ في كتب الفقه أن السكران يقع منه طلاقه، مثلا يقع منه طلاقه. طيب لماذا؟ ها، لماذا نقول الآن بأنه لا يتوجه إليه الخطاب؟ قال الشيخ في بيان ذلك: وإن أجري عليه حكم المكلف تغليظا عليه، يعني هو ليس مكلفا، وإنما نزلناه منزلة المكلف. لماذا؟ من باب التغليظ، من باب التغليظ. يبقى الكلام هنا عن مين؟ عن السكران المتعدي بسكره، غير المتعدي هياخد حكم النائم وحكم الايه؟ الساهي. المتعدي أجرى عليه العلماء حكم التكليف من باب انه مكلف؟ لا، من باب التغليظ عليه في تصرفاته. فإذا طلق امرأته وهو سكران متعدي بسكره يوقعون طلاقه تغليظا عليه، يعني ليس لكونه مكلفا. قال: كما أوضحته في حاشية شرح الأصل وغيرها. الأصل هو جمع الجوامع، إذن فالشرح هو البدر الطالع، والحاشية على ماذا منهما؟ الحاشية على البدر الطالع. الشيخ له حاشية عظيمة مطبوعة في 4 مجلدات اسمها حاشية زكريا الأنصاري على شرح المحل على جمع الجوامع، يعني ليس لها اسم.
السلام عليكم شيخنا.
وإنما لها هذا.
السلام عليكم.
العنوان الضمني. أنا هستأذن في الدرس، يا إما نكمل الفكرة أو من أراد في أي لحظة يرفع يده إن شاء الله.
السلام عليكم شيخنا.
نبدأ. وعليكم السلام.
شيخنا.
أيوة تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام. أنا أسمعك. بسم الله.
السلام عليكم يا شيخ رك.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
نعم.
طيب يا ريس.
بس حضرتك كنت عايز نخرج ولا حاجة. نعم شيخ.
طيب ماشي. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ثواني يا اخواننا معكم ان شاء الله. كده الصوت واضح؟ بسم الله.
نعم شيخ.
طيب واضح يا شيخ.
ماشي.
صوت حضرتك واضح دلوقتي شويه يا سيدي.
طيب حاضر. انا هحاول اوصل بطريقه ثانيه علشان ما يقطعش تاني باذن الله. بسم الله. يبقى إذن أجرى العلماء حكم المكلف على السكران المتعدي بسكره من باب التغليظ عليه لا من باب أنه مكلف. يقول الشيخ رحمه الله: كما أوضحت هذه المسألة في حاشية شرح الأصل. قلنا الأصل هو جمع الجوامع، وشرح الأصل هو البدر الطالع، والحاشية على البدر الطالع. الحاشية للشيخ زكريا على البدر الطالع، وهي مطبوعة في 4 مجلدات، وهي من المفردات التي ألفها الشيخ، ونفس فيها عالي جدا في مسألة الأصول، فيها تدقيقات عظيمة. وهذا أيضا مما يعلي مرتبة الكتاب الذي بين أيدينا الآن، فهو يشتمل كذلك على خلاصة هذه الحاشية، نتائج التي انتهى إليها الشيخ في في الحاشية موجودة أيضا في هذا الكتاب، فقد استوعب هذا الكتاب الشروح والحواشي حتى منها حاشية الشيخ نفسي رحمه الله. قال: وامتناع تكليف الملجأ. الواو للعطف، يبقى إذن يعطف على المسألة التي قبلها. في المسألة التي قبلها والأصح امتناع تكليف الغاف، يبقى التقدير هنا والأصح امتناع تكليف الملجأ. امتناع تكليف الملجأ، فالملجأ إلى فعل من الأفعال. اختلف العلماء أهل السنة فيه، هل هو مكلف أم لا، هل يتوجه إليه الخطاب أم لا، هل يتعلق به التكليف أم لا، هل يجب عليه أو يندب، هل يذم فيحرم عليه أو يكره، هل يتوجه إليه التكليف أم لا. اختلفوا على قولين، منهم من قال هو مكلف ومنهم من قال هو غير مكلف، والأصح منهما امتناع تكليف الملجأ. هذا بالنسبة للحكم. فمن هو الملجأ حتى نخرجه من هذه الدائرة نقول ليس بمكلف؟ قال: وهو من يدري. من يدري يعني عنده دراية، يسمع ويرى، عنده دراية يسمع ويرى. ولا مندوحة له عن الوقوع، ولا مندوحة له عما ألجأ إليه، ولا مندوحة له عما ألجأ إليه، ليس أمامه اختيار إلا ما أراده الذي ألجأه إلى هذا الفعل، لا سعة له في أن ينفك من الفعل، يعني 100% سيفعل. طب لماذا؟ لأنه مسلوب الإرادة، لأنه مسلوب الإرادة. هل عنده دراية يرى ويسمع؟ نعم. هل عنده اختيار؟ لا. هل عنده إرادة؟ لا. هل عنده رضا؟ لا. فهو يرى لكنه مضطر إلى فعل ما يراه، حتى ولو أراد أنه لا يفعله لا إرادة له. طب لو أراد أن يفعله أيضا لا إرادة له، فلا إرادة له بالشيء ولا بنقيض الشيء. كيف هذا؟ يوضحه الشيخ بالمثال، يقول: كالساقط من شاهق على شخص يقتله. إنسان
سامح
في الدور الرابع تقريبا.
سامحنا على المقاطعة.
نعم،
صوب خطأ شيخنا أيام شيخنا أكرمك. طيب الله، الصوت يقطع كثيرا كثيرا.
طيب حاضر.
طبعا الملجأ بلغة الفقهاء
هو بي. ايوه السلام عليكم. وصل سيدنا بس الزبزبه دي مش عارف كانت جايه.
طيب انا رفعت الزبزبه. ماشي، صوت واصل. طيب تسمعوني يا اخواني؟
بعيد يا شيخ.
السلام عليكم، تسمعون
كده كويس يا شيخ؟ تمام تمام.
طيب تمام. طيب ابدا انت بقى تسجيل من عندك يا شيخ شريف.
طيب يا مولانا حاضر.
نعم، ممكن الناس تأكد السماع بالكتابة لأن مش أسمع منكم شيء.
الصوت صعب جدا
الشيخ. واضح الصوت؟ واضح
واضح يا شيخ، واضح.
طيب تمام.
الصوت غير واضح.
قال: وامتناع تكليف الملجأ. إذن الأصح من مذهبين لأهل السنة أن تكليف الملجأ بمعنى تعلق التكليف به وتوجه الخطاب إليه بمدح أو بذم وما يترتب عليهما من ثواب وعقاب ممتنع. ممتنع. طيب من هو الملجأ؟ قال: هو من يدري، تتوفر عنده دراية، يرى ويسمع ما يحصل. ولا مندوحة له عما ألجأ إليه، لا سعة أمامه ليختار، لا فكاك له من أن يفعل ما ألجأه إليه من ألجأه. مثل ماذا؟ قال كالساقط من شاهق. إنسان مثلا في عمارة في الدور العاشر وقع من الدور العاشر وهو يسبح في الفضاء رأى إنسانا تحته سيسقط عليه وسقوطه هذا سيسقط للإنسان الذي يمشي على الأرض. هل بإمكانه الآن أن يتراجع فلا يسقط عليه؟ لا. هل بإمكانه الآن أن يتقدم يسقط عليه؟ لا. فهو عاد لديه. هل يراه؟ يراه. هل يسمعه؟ يسمعه. هو يدري. هو مفيق. ليس مثل الغافل. النائم الساهي السكران. لا. كل حواسه موجودة. كل حواس الملجأ موجودة. مش معدومة. لكنه لا يملك اختياره ولا يملك إرادته ولا يملك رضاه. فهو مكره من ناحية الاختيار والإرادة ومكره من ناحية الرضا والقبول. لا يستطيع الشيء ولا يستطيع ضده. لا يستطيع أن يسرع بنفسه ليعجل بقتل هذا الإنسان الذي تحته ولا يستطيع أن يتراجع فلا يقتله. هذا يسمى الملجأ. فهو بالضبط لو في إنسان على سطح هذه العمارة والذي ألقاه فنعتبر هذا الشخص الملجأ عبارة عن حجارة. عبارة عن حجارة بالضبط. ألقاها الشخص اللي فوق على الشخص اللي تحت وليس لها أي اختيار وليس لها أي إرادة وليس لها أي رضا وليس لها أي قبول. لا أندوحة له عن الوقوع عليه القاتل له فيقع عليه وتقتله. هذا الوقوع فيقتل. يبقى إذن غير مكلف. غير مكلف بماذا؟ قال الشيخ فيمتنع تكليفه بالملجأ إليه اللي هو السقوط وبنقيضه اللي هو عدم السقوط. يبقى لا يكلف واحدا منهما. لا يتوجه إليه من الشرع الخطاب افعل ولا تفعل. لا افعل اللي هي تقتضي أن يتقدم ولا لا تفعل اللي تقتضي أنه يتأخر. لا هذا في يده ولا هذا في يده. لماذا؟ لأنه مسلوب الإرادة لأنه مسلوب الاختيار. فكيف يتوجه إليه شيء منهما؟ لا يتوجه إليه شيء منهما على الإطلاق.
سؤال شيخنا.
فيمتنع تكليفه والملجأ إليه ونقيض الملجأ إليه. لأن الأول واجب. لأن الأول واجب. واجب الوقوع. الأول اللي هو السقوط. واجب الوقوع. واجب من ناحية العادة ومن ناحية العرف. واجب من ناحية العادة وواجب من ناحية العرف. يعني سيقع في جميع الأحوال. هذا واجب. وقوع السقوط واجب عقلا وعادة وعرفا لا مفر منه. قال والثاني ممتنعه. الثاني اللي هو عدم السقوط أيضا ممتنع. ممتنع الوقوع. لماذا هو ممتنع الوقوع؟ أيضا لأنه متخلف عقلا وعادة ولا قدرة له على واحد منهما. وغير قادر على الفعل وغير قادر على الترك. لا يقع شيء منهما تحت إرادته. شيء اللي يقع تحت الإرادة اللي سموه الجائز سموه الممكن. فهو الآن غير ممكن لأنه لا يتمكن من طرفين. لا من الفعل ولا من الإيه الترك. إذا تحقق لدينا الآن مسألتان. المسألة الأولى أن امتناع تكليف الغافل هو الأصح، وأن امتناع تكليف الملجأ أيضا هو الأصح. المغفل، المغفل أو الغافل، ومنه النائم والساهي والسكران ليس بمكلف. والملجأ وهو من يدري ولكن لا مندوحة له عما ألجأ إليه أيضا غير مكلف على القول الراجح. قال الشيخ رحمه الله: وقيل يجوز تكليف الغافل والملجأ. وقيل يجوز تكليف الغافل والملجأ، وقيل هنا إشارة إلى القول الآخر اللي هو مقابل الأصح. يجوز تكليف الغافل ولا يمتنع، يجوز تكليف الملجأ ولا يمتنع كما رجحنا، لا بعكس ما رجحنا. طب لماذا انطلق أصحاب القول إلى هذا القول؟ إيه منطلقهم؟ من أين يستمدون القول بهذا الجواز؟ قال: بناء على جواز التكليف بما لا يطاق. عندهم يجوز أن يكلف الإنسان ما لا يطاقه. مثل ماذا؟ قال: كحمل الواحد الصخرة العظيمة. يمكن أن يكلف الإنسان بهذا عقله، يمكن نعم، ويمكن أن يكلف به شرعا، يمكن أن يكلف به شرعا. طيب ما فائدته؟ طبعا وراء فائدة. فهل الفائدة من وراء تكليف الغافل والملجأ هي مثل الفائدة المرادة من وراء التكليف بما لا يطاق؟ الشيخ يقول: لا. ورد بأن الفائدة في التكليف بذلك، يعني في ما لا يطاق، التكليف في مسألة حمل الواحد الصخرة العظيمة فيه فائدة. هي إيه؟ الاختبار، هل يأخذ المكلف في المقدمات أم لا؟ هل يأخذ في المقدمات؟ بمعنى إذا جاءه التكليف بشيء لا يطيقه، هل فعلا يمتثل لأمر الله؟ هل فعلا يستجيب؟ هل يبدأ في المقدمات؟ كمثل مثلا أمر بأن يحمل الصخرة العظيمة التي يرى أنه لا يستطيع حملها، لكنه امتثالا تقدم إليها خطوات وانحنى ووضع يديه في جنبتي الصخرة أو نحو ذلك وحاول يحملها استجابة فقط للأمر، وإن كان عنده القناعة الكاملة بأنه لن يستطيع. هنا اختبار، أخذ في المقدمات فيها فائدة. تكليف بما لا يطاق في فائدة، هل يأخذ العبد في المقدمات أم لا؟ لكن هنا هل هذا موجود في الملجأ؟ هل هذا موجود في الغافل؟ هل يوجد اختبار؟ هو في أصلا إرادة عنده حتى تختبر؟ هل في عنده انتباه حتى يختبر؟ هل هو حاضر بالذهن والعقل حتى يختبر؟ لا. فالقياس على مسألة التكليف بما لا يطاق ممتنعة تماما، هذا شيء وهذا شيء. إذا تصورنا أن هناك فائدة من مسألة التكليف بما لا يطاق وهي فيها فائدة طبعا، فلا يتصور في تكليف الغافل فائدة، لا يتصور في تكليف الملجأ فائدة. يعني عندنا مثلا آية في أواخر سورة البقرة ذكر الله تبارك وتعالى فيها تكليفا بما لا يطاق، وهي قوله عز وجل: لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله. هذه الآية تخبر أن الإنسان محاسب على الخاطر الذي يخطر على باله فقط، مجرد أن يخطر على النفس خاطر لشيء حسن يساق، لشيء سيء يعاقب. صحابة رضوان الله عليهم وأرضاهم جاءوا للنبي عليه الصلاة والسلام ومن شدة الهول لم يستطيعوا أن يقفوا على أقدامهم وإنما جثوا على ركبهم وقالوا يا رسول الله نزلت التي لا نطيق. النبي عليه الصلاة والسلام وجهه إلى هذا قال إن هذا تكليف وهو شديد ولا يطيقه أحدكم لكنه مأمور به والعبد أمام الأمر يمتثل. طب ماذا نفعل؟ قلوا في المقدمات. ما هي المقدمات؟ قولوا سمعنا وأطعنا. أولا لا ترد الخطاب لما أولا سمعنا وأطعنا. قال فلما زلت بها ألسنتهم يعني قالوها سهلة قالوها هينة قالوها بانقياد قلب ربنا سبحانه وتعالى رفع وقال لا يكلف الله نفسا إلا وسعها وهذا يؤكد أن التكليف السابق لم يكن في الوسع وإنما فوق الوسع لم يكن في الطاق وإنما فوق الطاق. يبقى هنا فيه اختبار في مسألة ماذا يطاق هل يأخذ أم لا وأول ما يأخذ يسمى مثابة أول ما يمتنع يسمى معاقبة نتيجة الإيه؟ المقدمات كأن اللي أخذ في المقدمة كأنه فعل الفعل واللي لم يأخذ في المقدمة كأنه امتنع عن الفعل. طب المكلف الغافل في هذا لا مفهوش الملجأ في هذا لا ليس فيه شيء من ذلك. لماذا؟ لأنه أصلا ليس عنده وعي ليس عنده وعي تمام. هنا الأمر إيه؟ مختلف. وقيل يجوز تكليف الغافل والملجأ على ما بنيتم هذا القول؟ قالوا بناء على جواز التكليف بما لا يطاق كحمل الواحد الصخرة العظيمة يمكن أن يكلف الإنسان هذا. ورد يعني قيل لهم بل كلامكم خطأ وبناؤكم خطأ. البناء خطأ لماذا؟ الفائدة في التكليف لما لا يطاق من مسألة الاختبار هل يأخذ في المقدمات أو لا منتفية. الفائدة منتفية. كلمة الفائدة هي اسم أن ومنتفية هي خبر أن لأن الفائدة منتفية. منتفية في إيه؟ في تكليف من ذكر. منتفية في تكليف الغافل. منتفية في تكليف الملجأ. لا يوجد تكليف الغافل ولا يوجد تكليف للملجأ. ثم قال وظاهر أن من ذكر هو الغافل والملجأ يمتنع أن يتعلق به خطاب غير وضعي. عندنا الخطابات خطاب وضعي وخطاب تكليفي. خطاب الوضعي يتعلق بماذا؟ يتعلق بالأحكام التكليفية الخمس. خطاب التكليفي يتعلق بالأحكام التكليفية الخمس الواجب والحرام وإلى آخر. طيب والخطاب الوضعي يتعلق بالسبب والشرط والمانع والفاسد والصحيح والباطل. ده اللي هو الإيه؟ اللي هو الأحكام أيضا الخمسة لكن من ناحية الوضع. قال وظاهر أن من ذكر يمتنع أن يتعلق به خطاب غير وضعي بغير الواجب والحرام أيضا. يعني ليس المنفي هنا بكلمة تكليف لما قلنا يمتنع تكليف الغاب يمتنع تكليف الملجأ. نحن لا ننفي الحرام والواجب فقط إنما ننفي الأحكام التكليفية الخمسة من المندوب والمكروه والمباح أو حتى من المكروه وخلاف الأولى والمباح. نحن ننفي كل هذا ننفي الإيه؟ الأحكام الخمسة أو الأحكام الستة كلها لا ننفي الواجب والحرام فقط. طب لماذا ينبهنا الشيخ إلى ذلك؟ قال وإن أوهم التعبير بالتكليف قصوره عليهما لأن التعبير بكلمة يمتنع تكليفه قد يلقي في ذهن الطالب أو المستمع أو المطالع القارئ قد يلقي في ذهنه أن المسألة من ناحية الحرام والواجب فقط. فأنا أنبهكم على أنه يمتنع التكليف بواحد من الأحكام الخمسة كلها. وظاهر أن من ذكر يمتنع أن يتعلق به خطاب غير وضعي بغير الواجب والحرام أيضا وإن أوهم التعبير بالتكليف قصوره عليهما. يعني يقول إن كلمة تكليف لا تعني أنه لا يتعلق بالغافل والملجأ وجوب وتحريم فقط، لا، إنما تنفي مع نفيها للوجوب والتحريم تنفي الندب والكراهة والإباحة، تنفي كل التكليف. هذه واحدة. الثانية، اشتمل الكلام على استثناء بكلمة إيه؟ خطاب غير وضعي. الله، طب إيه هو حال الخطاب الوضعي؟ هل الخطاب الوضعي يتعلق بفعل الغافل؟ هل الخطاب الوضعي يتعلق بفعل الملجأ؟ طبعا يتعلق. إذا النائم أو الساهي أتلف شيئا، هل يضمنه أم لا؟ إذا الملجأ أتلف شيئا، يضمنه أم لا؟ خلاص، من ناحية الثواب والعقاب، مدح والذنب، انتهينا منه، إن هو ليس عليه شيء. لكن هل يضمن المتلفات بهذه الطريقة أم لا يضمنها؟ خطاب الإيه؟ الوضع، هذا سيأتي معنا. كنت أتعجل وأقول نعم يضمن، نعم يضمن، نعم. ثم قال لا المكره، لا هنا عطف على إيه؟ على كلمة والأصح امتناع. يبقى أنا عندي الغافل الأصح امتناع تكليف، الملجأ الأصح امتناع تكليف، طب والمكره؟ منفي، لا المكره، يعني الأصح أنه لا يمتنع تكليف المكره، بل يجوز عقلا تكليفه، يجوز أن يكلف المكره. من هو المكره؟ قال وهو من لا مندوحة له عما أكره عليه، لا مخلص له ولا سعة له عما أكره عليه، لازم يفعل ما أكره عليه، إلا بالصبر على ما أكره به، إلا بالصبر. إذن عنده إيه؟ عنده متنفس، عنده منفذ، عنده حل، بخلاف من؟ بخلاف الملجأ ليس عنده حل على الإطلاق. طب تعالوا نتصور الحل في حالة المكره، ما هو الحل عنده؟ نقول إن هو عنده اختيار أم لا؟ طبعا ليس عنده اختيار، لأن اللي وضع مسدس وراء رأسك وقال لك افعل وإلا قتلتك، فلا شك أنه سلب اختيارك. لكن هل سلب رضاك؟ هل سلب رضاك؟ هل تفعل هذا الشيء الذي أكرهت عليه وأنت راض به منشرح الصدر؟ طبعا لا. إذن فالرضا والقبول ملكك لا يزال، وده هو الفرق بين المكره وبين الملجأ، إن الملجأ ليس لديه اختيار ولا رضا، أما المكره لديه اختيار ولديه رضا. الملجأ ليس أمامه حل آخر، لأنه سلب الإرادة والرضا، بل ربما لا ينتبه أصلا لما يفعل. لكن المكره عنده إيه؟ عنده حل، إنه يصبت، إنه هو إيه؟ يصبت. يعني عندنا مثلا في الإسلام عمار رضي الله عنه وأرضاه أكره، وبلال رضي الله عنه وأرضاه أكره، فأما بلال فصبر ولم يقل كلمة السوء التي أرادوها منه، وأما عمار فقالها، إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. هنا المكره ممكن ممكن يقول يستجيب، وممكن لا يستجيب. ما هو دافع عدم استجابته أو الحامل له على عدم الاستجابة؟ يصبر على ما أكره به، يصبر على القتل، يصبر على الحبس، يصبر على الضرب، يعني افعلوا ما تشاءون وأنا لا إيه؟ لا أتراجع أحد أحد. قال للمكره، يعني الأصح أنه لا يمتنع تكليف المكره، بل يجوز من ناحية العقل. وهو من لا مندوحة له عما أكره عليه، وفي ذلك مثل الملجأ، إلا بالصبر، يختلف الآن عن الملجأ، يمكن أن يصبر على ما أكره به، يعني من تهديد بقتل أو بحبس أو بغيرها أو بغيرهم، فلا يمتنع تكليفه بالمكره عليه، لا يمتنع تكليفه. طبعا التعبير بكلمة الأصح أنه لا يمتنع فيها مذهبين، مذهب يرى أنه يمتنع تكليفه، ومذهب يقول لا يمتنع تكليفه. يعني مذهب يقول التكليف له مستحيل، والثاني يقول التكليف له جائز، والأصح قال يجوز تكليفه، بل قال الأصح تكليفه، يعني رجح أن الأصح والتكليف، لما تفتح جمع الجوامع تجد يقول والأصح تكليف المكره، المكره تكليفه جائز، وهذا الأصح عند الشيخ. لا، قال في هذه المسألة، قال في الشيخ في هذه المسألة، قال فأصله، لنعلم أن الشيخ في اختصاره لا يتوقف على حد تقليل الألفاظ ونحو هذا، لا لا لا، إنما هو إيه؟ يبدل كما قال، وأبدلت منه غير المعتمد بالمعتمد. قال فلا يمتنع تكليفه بالمكره عليه، يعني إيه؟ تكليف جائز عقلا، وإن خالف داعي الإكراه داعي الشرع، وإن خالف داعي الإكراه داعي الشرع، حتى ولو كان بخلاف ما يدعو إليه الشرع، يجوز تكليفه عقلا بهذا. كل ده من ناحية الإيه؟ من ناحية العقل. قال ولا بنقيضه، ولا بنقيضه، يعني هنا يجوز التكليف، يجوز التكليف بالمكره عليه، ويجوز التكليف بخلاف المكره عليه، الاثنين يجوز هذا ويجوز هذا. سواء مع موافقة داعي الشرع أو مع مخالفة داعي الشرع. يبقى أنا عندي الآن تكليف المكره، إما أن يكون تكليفه بما أكره عليه أو بنقيض ما أكره عليه، أو بنقيض ما أكره عليه، سواء كان يكلفه بالمكره عليه وهو موافق لداعي الشرع أو مخالف لداعي الشرع، أو يكلفه بنقيض المكره عليه مع موافقة داعي الشرع أو مع مخالفة داعي الشرع. يقول أنه يجوز عقلا التكليف بالمكره وبنقيضه في حالتي موافقة الشرع أو مخالفته، يعني في الأربع صور. كل هذا يجوز من ناحية العقل، وستأتي معنا الأمثلة التي توضح ذلك. فلا يمتنع تكليفه بالمكره عليه وإن خالف داعي الإكراه داعي الشرع، يعني وافق أو خالف، ولا بنقيضه وإن وافقه على الأصح فيهما، يعني حتى ولو وافق أو خالف. يبقى إيه؟ التكليف المكره جائز عقلا في حالتي الإكراه بشيء، أو التكليف بنقيض هذا الشيء اللي هو مكره عليه. تعال نضرب أمثلة، مثلا إكراه الإنسان على أداء الزكاة، إكراه الإنسان على أداء الزكاة، يضرب يهدد حتى يؤدي الزكاة، هذا تكليف بماذا؟ تكليف بالمكره عليه. هل هو يوافق الشرع أو لا يوافق؟ طبعا يوافق الشرع، من شرع يدعو إلى أداء الزكاة. فهنا هل يجوز عقلا أو لا يجوز؟ يجوز. طب ومع مخالفة داعي الشرع مثل ماذا؟ مثل تكليف المكره بقتل معصوم، تكليف المكره بقتل معصوم. قتل المعصوم مثل مثلا المسلم، مثل المسلم العفيف غير الزاني المحصن، المسلم الباقي على إسلامه غير المرتد، المسلم المؤدي للصلاة بخلاف التارك للصلاة، كل هذا معصوم الدم، فقتله مخالف لداعي الشرع. هل يمكن أن يكلفه الشرع بقتله؟ يقول لك عقلا جائز، من ناحية العقل هو جائز، إذا لا تكليف بالمكره عليه سواء وافق الشرع أو خالفه. الشيخ بيقول إنه هو إيه؟ جائز، هذا جائز. طب لماذا؟ قال لإمكان الفعل، وطالما الفعل يقع في دائرة الإمكان فهو جائز، هذا من ناحية عقلية بحتة ليس لها علاقة بالشرع، سيأتي الآن حكم الشرع في هذه المسائل، لكن هذا وهذا جائز، يعني يخضع لإرادة الإنسان، يخضع لقدرة الإنسان، فيمكن أن يكلفه بأداء الزكاة وهي مطلوبة، ويمكن أن يكلفه بقتل معصوم وهو غير مطلوب للشرع، هذا جائز عقلا. ويمكن كذلك في نقيض المكره، في نقيض المكره سواء أيضا وافق داعي الشرع أو خالف داعي الشرع. نضرب مثال، والأمثلة دي تأتي لكن الشيخ أخرها على ترتيب الكتاب، زي مثلا من أكره على أداء الزكاة، أكره على أداء الزكاة، هل يمكن أن يكلفه الشرع بنقيض أدائها؟ يكلفه بمنع أداء الزكاة، بالامتناع عن أدائها؟ طبعا ممكن، لأنه واقع تحت إرادته، واقع تحت القدرة، هو في داخل دائرة الإمكان، فيمكن أن يقع هذا. طيب، ومع مخالفة داعي الشرع كمن أكره على قتل معصوم وهو مخالف لداعي الشرع ثم يكلفه الشرع بنقيض قتله، يعني بأنه يحافظ على دم المعصوم ولا يقتله، ممكن؟ ممكن أيضا. يبقى هنا ممكن تقع الصور الأربعة، يكرهك على أداء الزكاة ويكرهك على يكلفك بأداء الزكاة تحت الإكراه، ويكلفك بالامتناع عن ذلك، ويكلفك بقتل المعصوم، ويكلفك بنقيض ذلك، الأربع صور جائزة في ناحية العقل. قال لكن لم يقع الأول، لم يقع الأول، لكن لم يقع الأول مع المخالفة، لو التكليف بالمكره عليه مع مخالفة داعي الشرع ما حصلش، لم يقع، ما حصلش ان الشرع يقول لإنسان اقتل المعصوم، لا لا لا، هذا غير واقع شرع. لخبر رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه، قال ولا الثاني اللي هو نقيض المكره عليه مع الموافقة، مع موافقة داعي الشرع، ازاي الشرع يبقى بيطلب الشيء وهو يكلفك العكس، ازاي يبقى مطلوب منك اداء الزكاة وهو يطالبك بنقيض ادائها، يقول لك لا لا تقضيها او لا تؤديها، فده ممتنع ايضا، يعني ما حصلش من ناحية الشرع. فكم صورة عندنا في ناحية العقل، في ناحية العقل عندنا اربع صور جائزة، اثنين ممتنعين بالشرع واثنين جائزين. ايه هو اللي يقع شرعا؟ يقع شرعا انه يكرهك على اداء الزكاة، ويقع شرعا ان هو يكرهك على حفظ دم المعصوم، لكن لا يقع العكس، انه يكرهك على او يكلفك بعدم اداء الزكاة وانه يكلفك بقتل المعصوم، لا، ده ما وقعش في الايه في الشرع، وان كان جائزا في العقل. قال لكن لم يقع الأول، يعني في الشرع مع المخالفة لخبر رفع عن أمة الخطأ والنسيان وما استكره عليه، ولا الثاني مع الموافقة، يعني مع موافقة داعي الشرع قياسا على الأول، وإنما وقع مع غير ذلك، وقع مع غير ذلك لقدرته على امتثال ذلك. كيف يعني يقع تكليف المكره بالمكره عليه مع موافقة داعي الشرع؟ هو قادر عليه، شرع كلفه بأداء الزكاة وهو امتنع فأكرهه السلطان على أداء الزكاة، وقادر عليها ولا مش قادر؟ قادر، وهو حق للشرع طلبه، حق للشرع طلبه سواء أداه باختياره أو لا. نعم تمام. طب هل يمكن أن يمتثئ؟ طبعا يمكن، يحسن نيته ويدفع، يحسن نيته ويدفع. تمام. ولذلك الشيخ هنا أوضح هذا، قال وإنما وقع مع غير ذلك لقدرته على امتثال ذلك، يعني يمكن أن يفعل ذلك خالصا من قلبه، علم أن السلطان هبعت في الحرس يأتونه يزبون به في السجن، أو مثلا يأخذون ماله عنوة غصبا، فساعتها أذعن وامتثل لله لا للسلطان. قال بأن يأتي بالمكره عليه لداعي الشرع، وضرب الأمثلة بقى في النهاية كما هي العادة. قال كمن أكره على أداء زكاة، كمن أكره على أداء زكاة فنواها عند أخذها منه. النبي عليه الصلاة والسلام يقول من منعكم الزكاة فخذوها وشطر ماله عزمة من عزمات ربنا عز وجل. فلما جم علشان يعملوا كده فهو ايه؟ تعيثها، هياخدوها، هياخدوها، هيضيع منه المال ويضيع منه الثواب. قال فلمن للأضى حصل وهياخدوا المال فما يضيعش الثواب كمان. يا رب أنوي الآن الامتثال لأمرك فليأخذوها ولكني أطلب منك الثواب. خلاص يأخذ الثواب، هذا ليس ممتنعا. قال أو بنقيضه، أو بنقيضه يعني بنقيض المكره عليه، يكلف المكره، يكلف المكره بنقيض المكره عليه، بنقيض المكره عليه مع مخالفة داعي الشرع. إزاي؟ قال بنقيضه صابرا على ما أكره به، وإن لم يكلف الصبر عليه، وإن لم يكلف الصبر عليه. مثل ماذا؟ قال كمن أكره على شرب خمر فامتنع منه صابرا على العقوبة. يمكن أن يأتي به ولا لا يمكن؟ قادر عليه ولا غير قادر؟ هو غير مكلف بالصبر في هذه الحال، لكن هو امتنع، امتنع، أكره على شرب الخمر فامتنع وصبر على العقوبة، في هذه الحالة أتى به وكلف به، أتى به وكلف به. قال وقيل يمتنع تكليفه بذلك لعدم قدرته على امتثاله. يبقى الذي تصور أنه يمكن أن يمتثل زي الشيخ زكريا قال يجوز تكليفه، واللي قال بأنه لا يتصور منه القدرة على الامتثال زي الشيخ السبكي في جمع الجوامع قال بأنه يمتنع تكليفه، لأن التكليف متعلق بالامتثال، مرتبط بفعل المكلف امتثاله، وهو لا يستطيع ذلك في تصور السبكي، فلذلك يقول إن هو يمتنع تكليفه. قال إذ الفعل للإكراه لا يحصل الامتثال به، الفعل مع الإكراه لا يحصل الامتثال به، لا يمكن أن الإنسان يتصور الشيخ يعني لا يمكن أن يؤدي الشيء وهو مكره عليه وفي نفس التوقيت يؤديه امتثاله. إزاي نتصور الرضا مع الإكراه؟ فنقول أن المسألة منفكة وربط بين الاثنين، وإحنا فككنا بين الاثنين، قلنا هو مكره في اختياره وليس في رضاه، مكره في اختياره وليس في رضا، يعني غصب عنك هتنطق بكلمة الكفر، بغصب عنك هتسب النبي صلى الله عليه وسلم وقلبك غير راض. إذا هنا اللي عمل بإيه؟ باللسان. طب والقلب؟ مفيش، القلب على إيمانه لا يزال. ولذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لعمار لما قال ذلك وفعله قال إن عادوا فعد، يعني كل ظاهرة يبقى استجبت للاختيار، سلبوا اختيارك تجب له. طيب ومن داخلك الرضا؟ لا، الرضا ده هو المشكلة. ولذلك الآية قالت إيه؟ قالت إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. خلاص ده معلش مشكلة خالص، احنا بنتكلم هنا على ما في قلبه، الامتثال هنا متعلق بالرضا. لكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب. إذا الإنسان بقى من داخله استجاب، هما ما لهمش تأثير على رضاك، على قبولك، على باطنك. فلو أنت أتيت به خلاف ما طلبوه أو وفاق لما طلبوه، هنا يتعلق به ثواب وعقاب. إن كان وفاق ما طلبوه يتعلق به عقاب، قلت كلمة الكفر وأنت راض بها، وإن امتنعت عنها وأتيت بعكسه بقلبك تقر أنه لا إله إلا الله محمد رسول الله، ولكن أظهرت فقط في لسانك كلمة الكفر فلا شيء عليك. الشيخ زكريا فصل بين الاختيار والرضا بخلاف السكي، ربط بين الاثنين. وقيل يمتنع تكليفه بذلك لعدم قدرته على امتثاله، إذ الفعل للإكراه لا يحصل الامتثال به ولا يمكن الإتيان معه بنقيضه، يعني لا يفعل ولا يترك. ثم قال الشيخ والقول الأول للأشاعرة، يعني إن المكره لا يمتنع تكليفه، الأصح أن المكره لا يمتنع تكليفه، هذا قول الأشاعرة. والثاني وهو امتناع تكليف المكره للمعتزلة، وصححه الأصل، يعني التاج السبكي قال في جمع الجوامع بقول المعتزلة في هذه النقطة، ثم قال ورجع عنه إلى الأول آخرة، يعني في مؤلفاته المتأخرة رجع عن قول المعتزلة إلى قول الأشاعرة. قال وأدرج، يعني السبكي، فيما صححه، هو هناك صحح إيه؟ صحح إن يمتنع تكليف المكره، صحح امتناع تكليف المكره، وصحح معها مسألة امتناع تكليف المكره على القتل. فأصبح عنده مشكلة، هو يقول يمتنع تكليف المكره على القتل، يعني ما هوش آثم. طب ده الفقهاء كلهم بإجماع بيقولوا إنه آثم، فقال ما هو ليس بآثم على القتل، ولكنه آثم لأنه آثر نفسه بالبقاء وقتل غيره، فكأنه هنا اختار بقاء نفسه وهلاك غيره، آثر نفسه بالبقاء على المقتول، فهو آثم من هذه الناحية فقط ولم يأثم من ناحية القتل. ليه؟ لأنه بيقول في القتل أنه مش مكره. الشيخ بيلزمه بهذا، بيقول أنه احتاج الجواب عن هذه المسألة من بعيد بتأويل، والمسألة مش محتاجة جواب أصلا. لماذا؟ لأن احنا نفرق بين حالتين، نفرق بين كونه مكره على الاختيار غير مكره على القبول، فإذا قبل يبقى عليه التكليف، وإذا لم يقبل يبقى ليس عليه، يبقى عليه، نعم عليه تكليف، يبقى التكليف هيقطع في الثواب والعقاب للقبول وعدم القبول اللي هو الرضا الداخلي. قال وأدرج فيما صححه امتناع تكليف المكره على القتل، فاحتاج إلى الجواب عن اسم القاتل المجمع عليه بأنه ليس للإكراه بل لإيثاره نفسه بالبقاء على قتيله، وعلى ما رجحناه لا يحتاج إلى جواب. لماذا؟ نتوقف في خمس دقائق، خمس دقائق وأعود.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله.
وعليكم السلام ورحمة الله.
أيوة. طيب ماشي شيخ خليفة.
نتائج الإقامة في المستشفى والله المستعان. درد وإمساك. والله المستعان.
سلام.
اللهم أمينه شفين. وقد فعلها خير مني صلى الله عليه وسلم في خير من هذا في الصلاة. قال قوم مكانكم. اللهم صلى الله عليه وسلم. قال والقول الأول للأشاعرة والثاني للمعتزلة وصححه الأصل ورجع عنه إلى الأول آخرا. في بعض النسخ تزيد جملة تقول ومن توجيههما يعني من توجيه القول الأول ومن توجيه القول الثاني اللي هو يقول إنه قادر على الامتثال والثاني يقول ليس بقادر على الامتثال يعلم أنه لا خلاف بين الفريقين يعني الخلاف لفظ لأن واحد نظر لمسألة الاختيار والثاني نظر إلى مسألة الرضا فمن نظر إلى مسألة الاختيار وجد الاختيار مسلوبا فقال يمتنع تكليفه ومنهم من نظر والذي نظر إلى مسألة الرضا قال الرضا بإمكانه يقع تحت قدرته فهو مكلف لأجل هذا وأدرج فيما صححه شيخ السبكي أدرج فيما صححه يعني جعل من المسائل التي تقع تحت مسألة امتناع تكليف المكره مسألة امتناع تكليف المكره على القتل لو إنسان أكره إنسانا على قتل آخر فهل عليه إثم فهو بيقول إن هو مكره والمكره ما عليهوش إثم طب إزاي والفقهاء كلهم بيقولوا عليه إثم احتاج إلى الجواب قال فاحتاج إلى الجواب عن إثم القاتل المجمع عليه اللي العلماء كلهم يقولون إنه آثم بالإجماع فقال بأنه اللي هو الإثم ليس للإكراه الإثم مش جاي من ناحية الإكراه بل جاء من ناحية إيه؟ بل لإيثاره نفسه بالبقاء على قتيله وعلى ما رجحناه لا يحتاج إلى الجواب إحنا رجحنا إيه؟ تبعا للشيخ زكريا هو رجح أنه مكلف جائز تكليفه لأن المسألة تتعلق بالرضا نرجع إلى رضا هل هو قتله راضيا أو قتله غير راضي بس فإن قتله فعليه دي التكليف هو مكلف المكره مكلف نعم قال ثم ما ذكر في تكليف المكره هو كلام الأصوليين احنا قلناه الآن من مسألة الاختلاف هو كلام من؟ كلام الأصوليين كلام أهل الأصول أما الفقهاء أهل الفقه بقى أهل الفروع فاضطربت أجوبتهم فيه بحسب قوة الدليل يعني لم يسيروا على مسألة معينة من البداية للنهاية ما خدوش اختيار من الاختيارين ومضوا عليه لا مرة يقطعوا بامتناع التكليف ومرة يقطعوا يعني يجزموا بجواز التكليف وهكذا مضطربين ومرة يحتمل الأمرين قال فاضطربت أجوبتهم فيه بحسب قوة الدليل فمرة قطعوا بما يوافق عدم تكليفه كعدم صحة عقوده وحلها وكالتلفظ بكلمة الكفر وقلبه مطمئن بالإيمان هنا قطعوا بأنه غير مكلف مكره على عقد يقولك لا يصح العقد مكره على حل العقد زي مثلا مكره على الطلاق تمام يبقى برضو إيه لا يكلف فالتلفظ بكلمة الكفر وقلبه مطمئن بالإيمان لا يكلف يبقى هم لا يختاروا عدم التكليف أو في المقابل، ومرة قطعوا بما يوافق تكليفه كإكراه الحرد والمرتد عن الإسلام ونحوه. في إكراه الحرب يقولوا إيه؟ يقول إن إكراهه صحيح، إكراهه صحيح، إكراه ومع ذلك إسلامه صحيح. إذا أكرهنا الحربية عن الإسلام يبقى إسلامه صحيح. طيب وأكرهنا المرتد عن الرجوع إلى الإسلام إسلامه صحيح؟ يقول لك أيوه صحيح. طب ليه؟ يسموه إكراه بحق ونحوه مما هو إكراه بحق. إذا مر قطعوا بأنه مكلف، ومرة قطعوا بأنه غير مكلف، مرة قطعوا بما يوافق التكليف، ومرة قطعوا بما لا يوافق التكليف. قطعوا يعني قولا واحدا جزم، ومرة رجحوا بما يوافق الأول يعني عدم التكليف. مثل ماذا؟ كإكراه الصائم على الفطر وإكراه من حلف على شيء. إذا الإنسان الصائم أكره على الفطر يفطر ولا لا؟ قالوا لا يفطر، لا يفطر. طيب الحالف على شيء لو أكره على فعله هل يأثم أم لا يأنف؟ لا يأثم، لا يحنث أو لا يحنث؟ قالوا لا يحنث، واختلفوا في هذا. بعضهم يقول يأثم يحنث، وبعضهم يقول لا يحنث، بعضهم يقول يفطر وبعضهم يقول لا يفطر. وإن كان الراجح إنه لا يفطر ولا يحنث، ده الراجح يعني وقع الخلاف. وإن كان الراجح إيه؟ الراجح إنه عدم الفطر وعدم الحنف. ومرة رجحوا ما يوافق الأول أي عدم تكليفه كإكراه الصائم على الفطر وإكراه من حلف على شيء فإنه لا يفطر ولا يحنف بفعل ذلك على الراجح. ومرة رجحوا ما يوافق الثاني العكس، يعني اختلفوا في مسألة كونه مكلف أم لا، ورجحوا إن كونه مكلف كالإكراه على القتل. إنسان أكره، زيد أكره عمرا على قتل مثلا بلاد، فإنه يأثم بالقتل إجماعا ويلزمه الضمان قودا أو مالا على الراجح. يعني هنا اختلفوا، والراجح إنه هو يأثم، والراجح إنه يلزمه إما الضمان بالقود أو أو بالمال. تمام؟ هذا كلام الفقهاء. إذا الفقهاء هنا لم يسيروا على قول واحد، وإنما لهم هنا أربعة اختيارات: مرة قطعوا بالمكلف، ومرة قطعوا بأنه ليس بمكلف، ومرة رجحوا إنه يعني مكلف، ومرة رجحوا إنه غير مكلف. قطعوا بعدم تكليفه زي الإكراه على العقد وحل، قطعوا بتكليفه زي الإكراه في الحرب على دخول الإسلام، ومرة رجحوا القول بعدم تكليفه زي في إكراه الصائم على الفطر، ومرة رجحوا القول بتكليفه زي القول بإن المكره على القتل مكلف فلذلك يأثم. يبقى إذن أقوالهم ليست على وزان واحد أو اختيار واحد من كلام أهل الوصول. ثم قال الشيخ: لا يقال التعبير بالتكليف قاصر على الوجوب والحرمة. نفس التنبيه الثالث، قال هنا لما عبر بكلمة مكلف غير مكلف يقصد فقط الوجوب والحرمة أم هو شامل لكل الأقسام؟ فهو يريد أن يقول لا، ويشمل كل الأقسام، أنا ما أقصدش الوجوب والحرمة فقط. لا يقال التعبير بالتكليف قاصر على الوجوب والحرمة بناء على أن التكليف إلزام ما فيه كلفة، هكذا يفسرون التكليف ما فيه كلفة، يبقى الحلال والحرام، يبقى الواجب والمحرم. لا لا لا، ليس ذلك. تمام؟ لأن نمنع ذلك نمنع أن يكون تعريف التكليف هو هذا التعريف إلزام ما فيه كلفة. لا، التكليف معناه ان الاحكام الخمسه كلها مطلوبه للشرع، فيتعلق بفعل المكلف الواجب كما المندوب، والحرام كما المكروه، والمباح كذلك. وان كان طبعا بعضها بيدخل في كلمه تكليف بطريق الاثاره، وبعضها بيدخل بطريق التبع او ولذلك قال فإن ما عداهما ما عدا الوجوب والحرمة لازم للتكليف، لأنك أنت كيف صعدت إلى الوجوب عن طريق المباح وبعد المباح المندوب وبعد المندوب صعدت للوجوب، وكيف صعدت للحرمة صعدت للحرمة عن طريق خلاف الأولى وبعدين للمكروه وبعدين الحرمة، لأن أولا لما تيجي تعرف الوجوب بتقول ما طلب فعله، كلمة ما طلب تشمل الجميع الأربعة ما عدا المباح، فعله تشمل الواجب والمندوب، وبعدين تقول على سبيل الجزم كده يبقى الواجب، يبقى أنت صعدت للواجب عن طريق المباح فالمندوب وبعدين وصلت للواجب. طب والحرام؟ قل المطلوب شمل للأربع إيه؟ أشياء ما عدا الإيه؟ المباح. مطلوب فعله ولا مطلوب ترك؟ مطلوب فعله واجب ومندوب، ولا مطلوب تركه مكروه وحرام؟ فيقول لك مطلوب تركه، خلاص باقي كده اثنين، المكروه ولا الحرام. وبعدين قال على سبيل الحتم والإلزام، خلاص يبقى كده دخل في الايه في الحرام، يبقى ما استطاع ان يصل الى الحرام الا عن طريق هؤلاء ايضا. فان ما عداهما لازم للتكليف، اذ لولا وجوده لم يوجد ما عداهما، لولا وجود المباح ووجود المندوب ووجود الخلاف الاولى وجود المكروه ما كانش في حاجه اسمها واجب ولا محرم. الا ترى الى انتفائه اللي هو ما عدا الوجوب والحرم الاربعه الباقيين او الثلاثه الباقيين اعتبرناهم خمسه او سته، انتفائه قبل البعثه كانتفاء التكليف. وفي حد قال ان الناس ليس عليها حرمه قبل البعثه لكن عليها كراهه، او حد قال ان الناس قبل البعثه ليس عليهم واجب لكن عليهم مندوب مثلا، لا قال لا حكمه قبل البعثه، لا حكمه قبل البعثه. اذا هذا كلام الشيخ فيما يتعلق بهذه المسائل الثلاث. وهناك كلمة جامعة في منع الموانع، لا أدري إحنا ذكرنا منع الموانع سابقا أم لا، تقريبا ذكرنا، وقلنا إن الشيخ لما ألف كتاب جمع الجوامع وانتشر في البلدان الإسلامية أتته كتب العلماء في الاعتراض أو السؤال على بعض العبارات والكلمات والأحكام الموجودة في كتاب جمع الجوامع شيخ الشوكي نفسه تاج الدين، فألف كتابا اسمه منع الموانع، يعني الطبع في رسالة ماجستير تقريبا. فهذا الكتاب هو جواب عن الإرادات التي وجدت في كتاب دي في كتاب جمع الجوامع في مؤاخذات إخوانه العلماء عليه. له كلمة في منع الموانع تجمل لنا القصة كلها في مسألة تكليف الغافل وتكليف الملجأ وتكليف المكره بعبارة اللطيف. يقول المراتب ثلاثة، أبعدها تكليف الغافل فإنه لا يدري، لا أبعد عن التكليف، ويتلوها يأتي بعدها في المرتبة تكليف الملجأ فإنه يدري ولكن لا مندوحة عن الفعل، لا مندوحة عن الفعل. ليه؟ لأن الإلجاء أسقط الرضا وأسقط الاختيار، دي المرتبة الثانية. ويتلوها في المرتبة الثالثة تكليف المكره فإنه يدري، بخلاف مين؟ الغافل لا يدري، والملجأ يدري ولكن مضطر سقط رضاه واختياره. طب والمكره؟ قال فإنه يدري وله مندوح الصبر عما أكره عليه، لأن الإكراه قلنا يسقط الإيه؟ يسقط اختيار الإنسان ولا يسقط رضاه وقبوله. قال فكل مرتبة أبعد من التي تليها، كل مرتبة أبعد من التي تليها. وعموما كما قلت هذه الخلافات في مسألة إن بعض العلماء ذهب إلى أن الغافل والملجأ الاثنين مكلفين، وإن بعضهم ذهب إلى أن الغافل والملجأ ليس بمكلفين، ده من جهة العقل فقط. طب من جهة الشرع؟ لا، الكل يرى أن هذا غير واقع في الشرع، المسألة كلها مجرد تدقيق عقلي فقط. طب وفي مسألة المكره اللي وقع فيها تباين طبعا تباين شديد، السبكي ابن السبكي التاج يقول ان هو ليس بمكلف، والشيخ هنا شيخ زكريا يقول انه مكلف. طب العلاقة بينهما، هل كل واحد نظر الى جهة؟ اللي نظر الى ان الاكراه يسلب الاختيار قال يبقى مش مكلف، واللي نظر الى انه يسلب الاختيار لكنه لا يسلب الاقرار الرضا والقبول انشراح الصدر قال لك لا يبقى مكلف، مكلف على اساس انشراح الصدر، ان انشرح صدره وان لم ينشرح، ان رضي وان لم يرضى، ان قبل وان لم يقبل. اللهم على نبينا محمد والحمد لله رب العالمين. نفتح باب السؤال لمن شاء ان يسال في شيء فليتفضل.
سيدنا